بكل فرح أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي. أطمع وأطمح برفقتكم لي ليس هذا اليوم فقط، بل وكل يوم من الاثنين وحتى الجمعة، فيتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا كما وردت في الكتاب المقدس. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في نبوة دانيال ونحن ما زلنا في الفصل السادس منها، أي في منتصف الطريق. رأينا دانيال يقول للملك بيلشصر بأن الكتابة على الحائط هي من الله الذي سخر منه بيلشصر وجدف عليه، وهي تعني أن الله أحصى أيام مملكة بابل. كما وضعت بابل على ميزان الله فوجدت ناقصة. لقد رفع الله من شأن بابل فيما مضى، أما الآن فسوف يحط من شأنها. لماذا؟ لأن بابل لم ترتقي إلى معايير الله ومقاييسه. في تلك اللحظة التي كانت فيها الوليمة قائمة، كان الماديون يزحفون تحت أسوار بابل عبر القناة التي كانت تمد بابل بالماء. بدأنا بالفصل السادس من دانيال والحديث عن إلقاء دانيال في جب الأسود. لقد زالت الآن مملكة بابل الرأس من ذهب، ولم يعد لها مكان بين قوى العالم، وعوضا عنها جاءت إمبراطورية مادي وفارس المتمثلة باليدين من فضة في حلم نبوخذنصر. وما نزال نرى دانيال في منصب رئيس الوزراء في عهد داريوس المادي. كان لدى داريوس 120 حاكما يشاركونه المسؤولية والقيادة، وقد وضع داريوس على هؤلاء الحكام 3 وزراء يعملون بمثابة ضباط ارتباط بين هؤلاء الحكام والملك. وهكذا فقد كان هنالك توزيع في المهام والمسؤوليات والقيادة. وقد قرأنا بأن هؤلاء الوزراء 3 الذي كان دانيال واحدا منهم كانوا معينين لكي يجنبوا الملك أي خسارة، وهذا يعني أنه كان ينبغي على الوزراء أن يحولوا دون قيام الحكام بسرقة الملك أو التحايل عليه بأي طريقة كانت. وكان دانيال متفوقا ومملوءا من روح الله، وكان الملك داريوس يثق به كثيرا ويفكر في جعله الرجل الثاني بعده في المملكة. ما أحلى أن يكون المؤمن موضع ثقة المسؤولين في بلده من حكومة ودولة ومؤسسات. نواصل التأمل في الفصل السادس من دانيال. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت ابتداء من الآية 4 من هذا الفصل.
ثم إن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا، لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له هكذا: أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد. إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك، وأمضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي. فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه، فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا، وجعل قلبه على دانيال لينجيه، واجتهد إلى غروب الشمس لينقذه. فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك وقالوا للملك: اعلم أيها الملك أن شريعة مادي وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. وأتي بحجر ووضع على فم الجب، وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه لئلا يتغير القصد في دانيال.
شكرا. من المؤكد صديقي المستمع أنه حينما تصبح متفوقا في أي وظيفة أو منصب، فسوف يراقبك هؤلاء الذين فيهم روح الحسد والغيرة. وقد كانت حياة دانيال رائعة ونظيفة، بحيث أن هؤلاء الرجال لم يتمكنوا من العثور على شائبة واحدة في شخصيته أو حياته السابقة، بحيث يتمكنون من استغلالها للإيقاع به. وفي يومنا هذا ينبغي على أولاد الله أن يعيشوا حياة نقية وطاهرة، بحيث لا يمكن إثبات شيء رديء عليهم. صحيح أنه ليس باستطاعة المرء أن يمنع الناس من الكلام عنه، لكن بإمكانه أن يعيش بطريقة تجعلهم كاذبين إن أرادوا تشويه صورته في يوم ما. يقول الرسول بولس في رسالة فيلبي الفصل 2:15: لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. كما يقول بولس في سفر الأعمال الفصل 24: لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. وبعبارة أخرى، كان بإمكان الرسول بولس أن يخلد إلى النوم في الليل وهو مرتاح الضمير، وهذا ينطبق على كل مؤمن. قال أحدهم: إن الضمير شيء لا يتمتع به سوى الأشخاص الصالحون. عدد 5: فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. كان دانيال شخصا مختلفا عن سواه، والله يميز شعبه ويجعلهم مختلفين عن الآخرين. فحينما أحضر دانيال إلى قصر الملك وهو شاب صغير، طلب طعاما مختلفا، ومن ذلك الحين فصاعدا ظلت حياته مختلفة. وكان هؤلاء الرجال على علم بذلك، حيث قالوا: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. وحينما قالوا علة، فقد كانوا يعنون شيئا يمكنهم أن يستخدموه ضده أمام الملك. وفي نظر هؤلاء لم يكن هنالك ثغرة في حياة دانيال سوى ديانته. كانوا يعلمون أن دانيال مخلص لإلهه وأنه يتكل عليه. وقد كانت حياة الصلاة لدى دانيال شيئا معروفا لدى الجميع، لذلك فسوف يتعمد هؤلاء زرع بذور الشقاق والخلاف بين الملك وديانة دانيال. عدد 6 و7: حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له هكذا: أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد. إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. كانت المكيدة التي دبرها هؤلاء الوزراء والحكام ذكية للغاية، فقد كان داريوس رجلا صالحا، وهذا ما يشهد عنه التاريخ غير الديني. ورغم ذلك كان لدى داريوس نقطة ضعف نعاني منها جميعا، ألا وهي الغرور والاستسلام للمجاملات والإطراء. وهكذا صديقي المستمع، قام هؤلاء بمجاملة الملك داريوس ببعض الكلمات والعبارات الرقيقة التي راقت له ووجدت الاستحسان لديه. وهكذا قام بتوقيع أمر ملكي أصبح تشريعا وقانونا، وبهذا فقد رفع من شأن نفسه وكأنه صار إلها يعبد، وكان ينبغي على الجميع أن يصلوا له. عدد 8-9: فثبت الآن النهي أيها الملك، وأمضي الكتاب لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي. لقد استسلم داريوس لضعفه، والآن بات هذا الأمر الذي قام بتوقيعه نهائيا وغير قابل للتغيير، فحتى ملك مادي وفارس لا يستطيع تغيير هذا المرسوم بعد توقيعه. وكل هذا يضع دانيال في موقف حرج وصعب للغاية. عدد 10: فلما علم دانيال بإمضاء الكتاب ذهب إلى بيته، وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. لاحظ عزيزي المستمع رد فعل دانيال على هذا التشريع الجديد. لم يقم دانيال بأي عمل متهور أو طائش حينما فتح نوافذ بيته، فقد كان معتادا على القيام بذلك في السنوات السابقة. وهكذا فهو لم يتراجع ولم يجبن، بل مضى كعادته في حياة الصلاة. ونلاحظ هنا أن الآية تقول فجثى على ركبتيه. يتساءل الكثيرون عن الوضعية المناسبة للصلاة، لكن وضعية الجسم أثناء الصلاة ليست هي الأهم. قال فيكتور هوغو إنه ينبغي على الروح أن تجثو على ركبتيها بصرف النظر عن وضعية الجسم، فحالة الروح هي الشيء الأهم في الصلاة. لكن إن كنت صديقي المستمع تريد اختيار وضعية للصلاة، فيمكنك أن تجثو على ركبتيك كما كان يفعل دانيال. كذلك نلاحظ صديقي المستمع أن دانيال صلى وهو متجه نحو أورشليم، وقد كانت هذه هي وجهة حياة دانيال، وهو لم يكن عازما على تغييرها بسبب مرسوم الملك داريوس. فحينما كان شعب الله بعيدين عن الهيكل في أورشليم في ذلك الوقت، كانوا يصلون ووجوههم متجهة في ذلك الاتجاه. أما في وقتنا الحاضر فليس هنالك مكان مفضل عن سواه، وقد قال الرب يسوع بحسب إنجيل يوحنا الفصل 4: تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. عدد 11: فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه. كان هؤلاء الرجال يتربصون لدانيال، وفي حقيقة الأمر يعد هذا إطراء لدانيال، فقد كان يتمتع بسمعة طيبة، وكان هؤلاء الرجال يعرفون بأنه لن يتراجع عن قناعاته ومعتقداته. عدد 12-14: فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك. ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا، وجعل قلبه على دانيال لينجيه، واجتهد إلى غروب الشمس لينقذه. حاول هؤلاء الرجال أن يلفتوا انتباه الملك إلى حقيقة أن دانيال يعصي أوامره، وقد أدت شكواهم هذه ضد دانيال إلى إزعاج الملك وإيقاع الحزن في نفسه، فلم يكن باستطاعته أن يغير المرسوم الذي قام بتوقيعه. ولو كان الحال كذلك في زمن نبوخذ نصر لتمكن من تغييره وإلغائه. ويعد هذا دليلا على تدهور الأحوال من إحدى المملكات إلى التالية. عدد 15: فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك وقالوا للملك: اعلم أيها الملك أن شريعة ماد وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير. هذا يعني أنه ينبغي إلقاء دانيال في جب الأسود، ولم يكن باستطاعة الملك أن يفعل أي شيء لمنع ذلك. عدد 16: حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. من المرجح أن الملك داريوس لم يكن يؤمن بما قاله، وهذا شبيه بالعبارات التي يقولها البعض منا، فأحيانا نقول لشخص يعاني من مشكلة ما: الرب سيعتني بك. لكن لو كنا نحن العالقين في نفس تلك المشكلة لما كان لدينا هذا اليقين. لكن على الرغم من ذلك، فقد قطع الملك داريوس شوطا طويلا، كان يدرك بأن إله دانيال كلي القدرة ويمكنه أن ينقذه، كما أنه علم بأن دانيال كان أمينا مع الرب. فقد كانت حياة دانيال في بلاط إمبراطوريتين عالميتين خير شهادة على نعمة الله المخلصة في ذلك الزمان. عدد 17: وأتي بحجر ووضع على فم الجب، وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه لئلا يتغير القصد في دانيال. نرى عزيزي المستمع أنهم وضعوا حجرا كبيرا على مدخل جب الأسود، وقضى دانيال الليل في الداخل. ومن المؤكد أن تلك الأسود لم تكن هرمة وبلا أنياب، بل كانت أسودا شرسة ومفترسة. يحكى أن رجلا عمل في حديقة للحيوانات، فطلب منه المسؤول أن يدخل إلى قفص الأسود لكي يضع لها الطعام. وحينما رفض ذلك قال له المسؤول: استمع إلي، هذه الأسود بلا أسنان ولا أنياب. فأجابه الرجل قائلا: أجل، لقد لاحظت ذلك، لكنها تستطيع أن تلوكني بلثتها حتى الموت. أما تلك الأسود التي كانت أمام دانيال فقد كانت متوحشة وشرسة للغاية. لكن ما حدث هو أن جب الأسود صار المكان الأكثر أمنا بالنسبة لدانيال. ومن المرجح أن دانيال قضى نوما هنيئا هناك. والمدهش في الأمر أن الملك كان مضطربا أكثر من دانيال في تلك الليلة. ما أحلى السلام الذي يملأ المؤمن الواثق وقت الضيق. أنا متأكد من أن دانيال كان يشعر بقرب الرب وبحضوره الأكيد، فإدراك قرب الرب منا يعطي سلاما عجيبا وسط عواصف الحياة، وهذا يحدث تغييرا عجيبا في سلوكنا. وهذا ما يحدث الفرق بين المؤمن المنهزم والمؤمن المنتصر. قد لا يحالفك الحظ، وقد تفشل في عملك، وقد لا تكون سعيدا في بيتك، وقد يخونك الحب، لكن الرب قريب، وهو الذي يعطي السلام وينجي النفس في جب الأسود. وتذكر مستمع الكريم بأننا نعيش في قفص كبير يجول فيه إبليس ويصول كالأسد الجائع الذي يريد أن يلتهم كل شيء أمامه، ولكن لنا ثقة في حضور الرب معنا. آمين.